التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأ بالعناوين الرئيسية. طهران تشدد على مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية ومحاربة أطماع الاحتلال التوسعية. الإطار التنسيقي في العراق يخول هذا العامل للتفاوض مع التيار الصدري للتوصل إلى حلول سياسية. وبكين تؤكد أن ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان سيكون قويا وسريعا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان دعم القضية الفلسطينية ومقاومة اعتداءات الاحتلال الصهيوني وأطماعه التوسعية من أسس الجمهورية الإسلامية المبدئية وثوابتها. وأعرب من عبد اللهيان لدى استقباله أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة عن أمله بفشل مخططات الأعداء المناهضة لتحرير فلسطين والقدس الشريف، مشددا على ضرورة تحقيق ذلك بتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية. من جهته أشاد النخالة بدعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني وقضيتهم، مؤكدا أهمية التمسك بخيار المقاومة لتحقيق أهداف الفلسطينيين المتمثلة بطرد المحتل وحق العودة. أعلنت طهران مغادرة الفريق الإيراني المفاوض برئاسة علي باقر كاني إلى فيينا لمواصلة مباحثات إلغاء الحظر مع الأطراف الأخرى. وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه في هذه الجولة ستعقد أيضا بحضور منسق الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشة الآراء التي قدمها الطرفان، مؤكدا عزم طهران التوصل إلى اتفاق مستقر يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني. وأعرب كنعاني عن أمله بأن تحسم الأطراف الأخرى موقفها من خلال اتخاذ القرارات اللازمة والتركيز الجاد على حل القضايا المتبقية، وذلك بهدف الدفع الفعال والمؤثر للمباحثات. نفذت الوحدات السورية والروسية تدريبات مشتركة ضخمة بمشاركة كافة الصنوف تحسبا لمواجهة أي هجوم عسكري من قبل تركيا في مناطق الشمال السوري. وأفادت الدفاع السورية بأن المناورات تحاكي المواجهات الحقيقية بمنطقة قرب محافظة حلب بمشاركة الطيران الحربي، لافتة إلى استهداف قواعد إطلاق الصواريخ المعادية واحتياطات العدو في العمق. وتضمنت التدريبات إنزالا جويا على عدد من الجزر مع إخلاء الجرحى والأسرى والقيام بمهام البحث والإنقاذ. يأتي ذلك للتأكيد على مدى جهوزية الجيش السوري لصد أي عدوان وللتأكيد على دعم الجانب الروسي له. أصدر الإطار التنسيقي العراقي قرارا بتخويل رئيس تحالف الفتح هاد العامر للتفاوض مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتوصل إلى حلول سياسية. كما عقد العامري اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث سبل حلحلة ما يجري على الساحة العراقية، وأكد أهمية التهدئة معربا عن تأييده لمبادرة الكاظمي بتنظيم حوار وطني شامل ودعوة كل الأطراف للوصول إلى حل ناجع. إلى ذلك رحبت البعثة الأممية في العراق بالدعوات للحوار الوطني ودعت القادة إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية. هذا ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامه المفتوح اليوم الخامس على التوالي في أروقة مبنى البرلمان العراقي وأطرافه. وحول تطورات الأزمة السياسية المتواصلة في العراق والدعوات الدولية والداخلية لحلها وتغليب المصلحة الوطنية، تابعوا هذا التقرير.
مستمرة هي الأزمة السياسية بين الأحزاب والتيارات السياسية في العراق، فعلى الرغم من دعوة التيار الصدري أنصاره إلى إخلاء مبنى البرلمان خلال 72 ساعة وتحول الاعتصام إلى أمام البرلمان وحوله، إلا أن الاعتصام داخل مبنى البرلمان الذي بدأ منذ أيام لا يزال مستمرا. ومع استمرار الاعتصام والاحتجاجات من قبل التيار الصدري، ارتفعت الأصوات المنادية بالحوار وإيجاد حلول للأزمة الحالية، حيث كثفت النخب العراقية من لقاءاتها ومشاوراتها في إطار إيجاد حلول ناجعة للأزمة الحالية والخروج من الانسداد السياسي الحاصل. وذكرت وسائل إعلام عراقية أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري التقى في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأن الجانبين ناقشا آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف. هذا ودعا الكاظمي إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية إلى طاولة حوار حقيقي، وأوضح أن الوقت حان للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية. وحظيت مبادرة الكاظمي الداعية إلى الاحتكام للحوار بترحيب القوى السياسية، حيث أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للمبادرة، مشددا على أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لانتخابات بتوقيتات محددة. هذا وكان الإطار التنسيقي انتقد في وقت سابق أداء حكومة الكاظمي، وقال إن عدم تصديها لما سماها الفوضى يجعلها جزءا من مشروع إسقاط هيبة الدولة. ودعا بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمظاهرات الإطار التنسيقي عناصر الأجهزة الأمنية إلى الحياد وعدم الانجرار إلى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستور، وعدم السماح لمن سمتهم اللجنة مؤيدي الفوضى باستمرار تجاوز المؤسسات الدستورية. إلى ذلك التقى الرئيس العراقي برهم صالح ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، وبحث معها سبل الخروج من الأزمة الراهنة، وشدد الطرفان على تأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تحقق تطلعات الشعب العراقي. وأكدت بعثة الأمم المتحدة ترحيبها بالدعوات لإجراء حوار وطني لحل الأزمة السياسية الراهنة.
قالت وزارة الخارجية الصينية أن إجراءات الرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان ستكون قوية وسريعة. وأضافت الخارجية أن الصين ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيها، والولايات المتحدة ستتحمل عواقب هذه الزيارة. وبعد يوم من زيارتها، قامت بيلوسي بتوزيع ميداليات تذكارية لمن رافقوها في تايوان قبل مغادرتها تايبي عقب إعلان الدفاع الصيني عزم إجراء تدريبات عسكرية. بدوره دعا الاتحاد الأوروبي لتسوية التوترات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان من خلال الحوار وإبقاء قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة لتجنب سوء التقدير. قال رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني اليمني عبد العزيز بن حبتور أن معالجة القضية الإنسانية لن تتم إلا بعد إحلال السلام العادل عبر إرادة دولية جادة وليست برغبات دول معتدية على البلاد. بن حبتور ولدى استقباله وفد نوميا خاصا بشؤون اللاجئين أشار لتداعيات العدوان والحصار على الشعب اليمني وما تسببه من كوارث إنسانية جمة، لافتا إلى أهمية الحد من معاناة النازحين الذين يعيش معظمهم في ظروف صعبة. وكان المبعوث الأممي لليمن هانس غرونبرغ أعلن التوافق على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها. ختام النشرة العناوين الرئيسية. طهران تشدد على مواصلة دعمها القضية الفلسطينية ومحاربة أطماع الاحتلال التوسعية. الإطار التنسيقي في العراق يخول هذا العام للتفاوض مع التيار الصدري للتوصل إلى حلول سياسية. وبكين تؤكد أن ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان سيكون قويا وسريعا. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر أيها الأكارم في ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الكرام، ونحن نعيش هذه العشر الأولى من شهر محرم الحرام. تقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم. أهلا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. نركز في لقائنا لهذا اليوم ونسلط الضوء على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري بنيران أمريكية، وسنحاول أن نعرف لماذا اختار بايدن هذا التوقيت بالذات للإعلان عن مقتل الظواهري. يبدو أن الظواهري قتل في وقت سابق، وهل هناك صلة بين هذا الإعلان وبين انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي ستكون مصيرية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024؟ طبعا من التساؤلات التي نسألها في هذا البرنامج، لماذا لم تعتقل أمريكا الظواهري الشيخ الهرم حيا، ولماذا قامت بتصفيته جسديا بصاروخ؟ إذن محور حديثنا في هذا البرنامج مقتل أيمن الظواهري في ظروف غامضة. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر إرسال المشاركات لنا وعبر الاتصال المباشر على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. وبإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب للمساهمات المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة وعلى رقمنا التالي 00989 3888 4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. كشفت صحيفة نيويورك تايمز القريبة من دوائر صنع القرار في الكونغرس والبيت الأبيض عن أن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري استهدف في منزل أحد المساعدين البارزين لوزير داخلية حركة طالبان سراج الدين حقاني، وتم استخدام صاروخ هيلفاير في تنفيذ هذا الهجوم. أن الظواهري قتل قبل هذا الوقت، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر الإعلان عن مقتله بصورة متأخرة وفي توقيت مناسب وبعد إتمام جولته إلى المنطقة لتحقيق مكاسب انتخابية. وإنما نفهمه من اغتيال الظواهري في مخبأ عاده له الرجل الأول لأمن طالبان وهو سراج الدين حقاني وزير الداخلية، وهو بيت أحد كبار مستشاريه الموثوقين، هو مدى قرب العقل المدبر للقاعدة الظواهري من حقاني الرجل الأول في الأمن الطالباني، وثانيا مدى سذاجة الظواهري وتحركه بسهولة في أكثر الأماكن تلوثا أمنيا في العاصمة كابول، بحيث سقط بسهولة في الفخ الأمريكي كصيد انتخابي ثمين، وهو يعلم أن بايدن يبحث عن ورقة انتخابية ولم تكن هناك فريسة أسهل منه. الواقع أن الظواهري لا يمكن أن يكون ساذجا إلى هذا الحد، بحيث يتحرك أدغال وأحراش أفغانستان ويختبئ في قصر شاهق ومحط اهتمام الجميع وسط العاصمة الأفغانية كابول لولا الحماية الأمريكية له. استفاد الأمريكيون من التنافس على السلطة بين حقاني والملا برادر، ومن علاقة هذين المتنافسين مع الباكستانيين والقطريين والإماراتيين لتصفية الظواهري جسديا. أما من هو أيمن الظواهري؟ لعب الظواهري دورا بارزا جدا في تجنيد كوادر رئيسية من تنظيم الجهاد الإسلامي المصري لصالح بن لادن وتنظيمه. لعب الظواهري دورا بارزا وفريدا في التنظير لتنظيم القاعدة وتشكيل تحالف من الفروع الفكرية التي تميل أفكار موازية متحدة مع القاعدة، مثل النصرة وجيش الفتح وجيش الإسلام وغيرها من فروع داعش في سوريا والعراق. والدرس الأكبر من اغتيال الظواهري هو لكل الخونة والأدوات للقوى الأجنبية بأنهم ليسوا بأكثر من أداة وسلعة سينتهي مفعولها عندما تنتفي الحاجة إليها، ولكن ليس فقط انتهاء وقت الاستهلاك وإنما التصفية الجسدية بأبشع وجه بصاروخها الفاير لكي لا تبقى حتى ذرة واحدة من جسمه، في حين كان بإمكان الأمريكان اعتقاله حيا أو بإطلاق رصاصة واحدة غير قاتلة على رجله. ولكن لماذا يفعل ذلك؟ السبب واضح، لأنهم لا يحتاجون إلى هذا الرجل حيا ويمتلكون أكثر منه معلومات عن تحركات صنيعاتهم القاعدة، ثم إن الإبقاء عليه حيا ربما سيفضح كذبهم وزيف مزاعمهم بمحاربة الإرهاب. إذا التحايا موصولة لكم من إذاعة طهران، مستمعين الأكارم ولجميعكم، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة. مقتل أيمن الظواهري في ظروف غامضة محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار، ويلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتور عماد أبشناس الأكاديمي والأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. دكتور عماد أبشناس، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. نشكر لكم هذا الحضور معنا دكتور، ويتحت الفرصة لنا لدقائق نكون معكم في هذا البرنامج. بداية دكتور عماد، لماذا برأيكم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في هذا التوقيت تحديدا؟ هل بايدن يبحث عن أوراق انتخابية من وراء إعلانه عن قتل الظواهري؟
في الواقع الموضوع يكتنفه غموض كبير جدا. يعني قبل الإعلان عن العملية التي قامت بها الولايات المتحدة كانت هناك أنباء تتوافر، يعني تتواتر، من أن أيمن الظواهري توفى زعيم القاعدة في أفغانستان. يعني بعض الصحفيين الأفغان كانوا يتكلمون عن أنه توفى، وبعد ذلك حدثت العملية وأعلنت الولايات المتحدة أنها اغتالته. من غير المعلوم إذا كان قد توفى أو تمت عملية الاغتيال أو لا، يعني ماذا كان الموضوع؟ لربما توفى وبعدها أن الطلبة حتى أعلنت أن العملية حصلت في مبنى المهجور. على كل حال الموضوع أن الرئيس الأمريكي لأن وضعه الانتخابي الداخلي سيء جدا، نعم، أراد استغلال الموضوع لصالحه في الانتخابات بالخروج بهكذا سيناريو. أتصور أن الهدف كان فقط ذلك، ليس غير ذلك.
نعم. طيب دكتور، ماذا نفهم من اختباء زعيم القاعدة في قصر يعود لأكبر مستشاريه وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني؟ هل يعقل أن مثل هذا الشخص المطلوب علنيا من قبل أمريكا وتخصيص مكافأة أكثر من 30 مليون دولار لمن يعثر عنه حيا أو ميتا أن لا يحتاط إلى هذه الدرجة؟
لهذا يعني عمليا أنا أقول أن هناك غموض في الموضوع، يعني أن يكون هو موجود في ذلك القصر، يعني هذا موضوع يكتنفه الغموض الكبير، لأنه لحد الآن يعني لم يتم الإعلان رسميا
نعم.
عن أن أيمن الظواهري قتل بهكذا بهذه العملية
نعم.
وهنا نقطة مهمة، أن أيمن الظواهري كان موجودا في أفغانستان طيلة 20 سنة التي كانت أفغانستان تحت الاحتلال الأمريكي
نعم.
وعمليا كان يمكن للأمريكان أن يقوموا بتلك العملية خلال 20 سنة التي كانوا يحتلون بها أفغانستان، يعني
نعم.
بعكس أسامة بن لادن الذي يقولون أيضا، يعني هنا حتى في موضوع اغتيال أسامة بن لادن يكتنفه الغموض، لأن الأمريكيين لم يخرجوا بجثته، قالوا رميناها في المحيط
البحر.
يعني ما في البحر، يعني ما سبب رمي الجثة في البحر في حين كانوا يستطيعون عرض الجثة وتثبيت أنه قتل؟ يعني هذه المواضيع تكتنفها قمود لا يمكن أن نفصلها عن أن CIA هي التي قامت بصناعة داعش والقاعدة وغيرهم من التنظيم، يعني أكثر من 95% من التنظيمات الإرهابية الموجودة اليوم
صح.
في العالم والتي تعتبرها كل دول العالم هي إرهابية هي صناعة CIA الأمريكي رسميا، يعني أنا ليس يعني ليس بشكل غير رسمي، من ضمنها القاعدة، لربما يعني دور هؤلاء انتهى ويريدون أن يتقاعدوا، فالأمريكان خرجوا بالسيناريو أنهم قاموا بقتله، أو أنهم كان يعني يريدون أن يعطوا إشارة إلى أنهم لديهم القدرة على القيام بعمليات داخل أفغانستان دون أن يكونوا متواجدين في ذلك المكان، ويستطيعون استهداف أي نقطة في أفغانستان حتى منزل السيد حقاني يعني.
نعم نعم. وبرأيك دكتور، هل هذه الورقة الانتخابية ستكون رابحة في الانتخابات المقبلة لصالح بايدن؟
أنا لا أتصور أن بايدن وضعه سيتحسن في الولايات المتحدة، يعني يوما عن يوم وضعه الانتخابي ووضع الديمقراطيين الانتخابي في الواقع يضعف في الداخل الأمريكي. بعد الزيارة التي قامت بها نانسي بلوسي إلى تايوان، أتصور أن الصينيين سوف يردون على هذه الزيارة، لا أعرف إذا كان القرار سوف يكون عسكري أو اقتصادي، ولكن التصور الأكبر أن الصينيين ممكن أن يردوا بشكل اقتصادي، وطبعا هذا الرد ممكن أن يؤثر على الناخب الأمريكي، يعني يكفي الصينيين أن يسحبوا أوراق الاعتماد المصرفية الموجودة لديهم بحوالي 8,000 مليار دولار، يعني ينهار الاقتصاد الأمريكي إذا قام الصينيون بسحب هذه الأوراق، وعمليا تواجه الإدارة الأمريكية مشاكل عديدة. قبل ذلك بسبب الحرب في أوروبا يعني ازدادت أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، واضطرت الحكومة الأمريكية أن تتلاعب بسعر الدولار لكي تخفض الضغط عن الداخل الأمريكي، ولكن عمليا هذا الأمر ممكن أن يؤدي إلى انخفاض في الصادرات الأمريكية، وبالتالي زيادة البطالة في الولايات المتحدة، وهذا سوف يزيد من تردي وضع بايدن السياسي في الداخل الأمريكي.
نعم نعم. طيب لأنتقل إلى تفضلتم في حديثكم أنها رسالة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنها تجري العمليات من دون أن تكون في أفغانستان، هذه الرسائل لمن تكون دكتور برأيكم؟
هذه الرسائل في الواقع معظمها للداخل الأمريكي، يعني عمليا يريد بايدن أن يقول للداخل، لأنه هناك انتقادات كبيرة جدا بسبب نوعية أو كيفية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. يريد الديمقراطيون أن يقولوا أنهم يستطيعون، يعني ما زالت الولايات المتحدة
قدرة.
لديها القدرة على استهداف أعدائها في أفغانستان دون أن يكون الجنود الأمريكيون معرضون للرد من قبل طالبان أو أي مجموعة أخرى.
نعم، وإذا أردنا أن نقول ما هو الدرس الأكبر الذي من الممكن أن تقدمه عملية اغتيال الظواهري لكل أدوات القوى الأجنبية، يعني الذين سرعان ما يحين يعني أجل تصفيتهم جسديا من قبل أسيادهم عندما تنتهي الحاجة إليهم؟
في الواقع يعني أنت أجبت على السؤال. عمليا الولايات المتحدة أثبتت أن كل العملاء الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة عندما ينتهي دورهم يتم تصفيتهم لكي يعني يتخلصوا منهم كأنهم قمامة، يعني ليس أهميتهم بالنسبة للأمريكي أكثر من القمامة التي يتم رميها إلى جانب الطريق. يعني رأينا ذلك مسبقا، العديد من الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة كانت نهايتهم نفس الشيء. يعني إن كان إن رأينا في يعني في ليبيا، في مصر، في تونس، وحتى شاه إيران، يعني حتى عندما كانت هناك يعني حدثت الثورة في إيران وهو كان من أكبر المخلصين للولايات المتحدة،
نعم،
هم رفضوا حتى إعطاه التأشيرة للعلاج في داخل الولايات المتحدة. هذا الأمر يعرفه الجميع. يعني عمليا كل ما ينتهي الدور عميل للولايات المتحدة عمليا ليس له حتى ذرة من الأهمية للأمريكان الإبقاء عليه.
نعم، وحتى لم يبقوا على جسده. يعني لماذا تتم تصفية زعماء العصابات والتنظيمات بهذه الطريقة؟ صاروخ من نوع هليفار، أيمن الظواهري كان مقعد وغير قادر على الحركة ويعاني من المرض، لا تبقى يعني ذرة يعني من جسده، لماذا؟
يعني في الواقع هذا السبب الذي أقول أنه يكتنف الأمر الغموض. إن كانوا في الواقع قاموا باغتياله أو أنه توفى قبل ذلك وأرادوا التخلص من جسده أو أي سبب آخر بهذا الشكل. يعني عمليا ممكن أن يكون قد توفى وتم نقله إلى هذا المكان قبل أن يتم دفنه.
نعم،
وقام الأمريكيون باستهداف المكان لكي لا يبقى ذرة من جسده.
نعم،
لأنه ممكن أن يتم الاستفادة من الدي إن إيه له لأي أسباب أخرى لا أعرف يعني السبب، ولكن عمليا
نعم
عندما يحصل الأمر مثلا ما حصل مع أسامة بن لادن يعني يثبت أن الأمريكي حتى لا يريد من جسد هذا العميل أن يبقى يعني لأسباب متعددة.
نعم، طيب أنا أستغل حضورك معنا دكتور وأطرح عليك هذا السؤال فيما يخص بموقف الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يخص بزيارة نانسي بلوسي من الدولة الصينية. كيف سيكون هذا الموقف؟ بالطبع استمعنا إلى خطاب السيد وزير الخارجية أيضا في هذا اليوم.
يعني عمليا هذا الأمر تعدي على سيادة الصين. الولايات المتحدة اليوم تقوم بأعمال تحريضية تجاه الدول المختلفة لجرهم إلى الحروب. عمليا اليوم رأينا ماذا حصل في أوكرانيا، هم قاموا بجر الروس إلى القيام بالعملية الخاصة لهم في أوكرانيا لكي يدمروا أوكرانيا وأوروبا. يعني البعض يتصورون أن الموضوع هو مواجهة روسيا، بل بالعكس الأمريكي يريد تدمير الاتحاد الأوروبي برمته، واليوم نرى أن الاتحاد الأوروبي يتدمر إثر هذا الحرب.
نعم،
نفس الخطة التي يريدون تنفيذها اليوم في شرق آسيا، عمليا يريدون جر الصين إلى حرب في تايوان وتدمير شرق آسيا بالكامل. لأن المصالح الأمريكية تقتضي اليوم إلى أن يتم تدمير كل المنافسين الاقتصاديين لكي تستطيع الولايات المتحدة أن تبقى القوة الاقتصادية الأولى في العالم. وهذا سوف يشمل العديد من الدول الأخرى. يعني بعض الدول أنا أتصور التي تتصور اليوم أنها لربما سوف تكون بمنأى عن الخطط الأمريكية لتدميرها هي سوف تكون التالية من مثلا الهند أو البرازيل أو حتى دول حليفة للولايات المتحدة مثل أستراليا وكندا. الولايات المتحدة سياساتها العامة على أساس أنه لا يجب أن يكون في العالم دولة كبيرة تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة، ويجب تجزئة كل الدول لكي تصبح دويلات صغيرة متنافسة مع بعضها البعض، وتستطيع الولايات المتحدة الهيمنة على كل هذه الدول. وهذه السياسة يعني ليست بسياسة جديدة، هم بدأوها، يعني الخطة تم وضعها أبان عندما كان هنري كيسنجر وزيرا للخارجية، وحينها تم تدوين هذه الخطط، ولربما أشهرها خطة برنارد لويس للشرق الأوسط، والتي من خلالها يجب تجزئة دول في الشرق الأوسط، ومن هذه الدول بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة مثل السعودية التي هي طبقا لهذه الخطة يجب أن يتم تقسيمها إلى 3 دويلات، العراق إلى 3 دويلات، وإيران إلى 14 دولة. هذه الخطة موجودة على الإنترنت، يستطيع الجميع أن يعني يقرؤوها، يعني ليس لم تعد سرية.
وأنا طبعا لا أريد أن أطيل عليك، ولكن من الناحية العملية والوضع الذي يعيشه العالم الآن، هل ستنجح هذه الخطة برأيكم؟
يعني الآن أتصور أنا الأوان للعديد من السياسيين في العالم أن يفكروا إن كانوا يريدون أن يواجهوا هذه الخطة الأمريكية أو يعني يجلسوا وينتظروا ماذا سوف يحصل. يعني بالنسبة للصينيين كانوا لحد الآن الصينيين يتصورون أنهم يستطيعون التعامل مع الولايات المتحدة طارة عبر المفاوضات، طارة عبر التعامل الاقتصادي، طارة عبر إعطائهم بعض الامتيازات وغيرها، وأن لا يدخلوا في هذا الصراع العسكري إذا ما أردنا أن نقول. ولكن اليوم نستطيع أن نقول أن الوضع بات يعني مثل ما يقولون وصل إلى العدم بالنسبة للصينيين، يعني الجرح وصل إلى العدم. يعني اليوم موضوع تايوان بالنسبة للقيادة الصينية ليس موضوعا يستطيعون يعني العبور عنه بأي شكل من الأشكال، موضوع يعني يؤثر على الإحساس القومي الصيني، ولهذا فإن الصين مضطرة للرد. بالتأكيد يجب أن ننتظر أن نرى ماذا سوف يكون الرد الصيني، ولكن أنا لا أتصور أن الصين سوف تمر عن هذا الموضوع مرور الكرام.
نعم، ألف تحية وشكر لحضورك معنا دكتور عماد أبشناس الأكاديمي والأستاذ الجامعي والباحث السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث عن مقتل أيمن الظواهري في ظروف غامضة. وقد استضفنا الدكتور عماد أبشناس، حيث استمعتم إلى حديثه وهذه الدقائق التي كنا معه وتحدثنا عن الموضوع، لكن اسمحوا لي أتوقف مع الأحبة الذين يتواصلون عبر تطبيق الواتساب والمشاركات التي جاءتني. مساهمة ومشاركة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا ويقول في مساهمته: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم. يقول باختصار شديد: أمريكا الدولة قامت وتأسست على الخداع، والتضليل والإرهاب والإعلام التضليلي والحروب ووضع العراقيل والعقوبات أمام الدول الأخرى، ولكنها في النهاية تفشل وتتهاوى وتفقد هيبتها أمام العالم. بارك الله بك أخي أبو محمد مهدي، أنا أشكر لك جزيل الشكر لإرسال هذه الرسالة التي كتبتها إلينا في برنامجنا هذا. وأنتقل إلى رسالة أخرى، وهي رسالة قد وصلتني أيضا من السنغال، المستمع الفاضل عبد الله من هناك، الذي يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسرة البرنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم. بعد عام على وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في عملية في العاصمة الأفغانية كابول، وهي أكبر ضربة للتنظيم منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن عام 2011. ولكن الظروف تكون غامضة لهذا الأمر، ولا نعرف ماذا حصل حتى تم الإعلان في هذا التوقيت لهذه العملية. بارك الله بك أخي عبد الله، ومشكور على تواصلك مع تيري إذاعة طهران العربية. بارك الله بكم. إلى الأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، الذي يكتب لنا ويقول في مساهمته ومشاركته: هناك درس كبير للذين يتبعون الولايات المتحدة الأمريكية، وهم من عملاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة أو في غير المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية رأيناها ما فعلت بالطاغية صدام حسين في العراق وبسائر الذين كانوا معها، ولكن هي لا ترحمهم وتصفيهم جسديا، وعندما تنتهي الحاجة إليهم تغتالهم بهذه الطريقة التي أنتم تحدثتم عنها، تصفية زعماء العصابات والتنظيمات بهذه الطريقة الممثلة، ولا تبقى منهم ذرة واحدة، ولا يتم الكشف عن أجسادهم حتى. وهذا له معنى كبير أن الولايات المتحدة الأمريكية هكذا، وهي الدولة الطاغية والاستكبار العالمي. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، مرة أخرى أقول لك ونستقبل المساهمات الصوتية، ولكن لو كانت مساهمة مكتوبة فنحن نرحب بها أكثر في لقاءاتنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأنا طبعا أشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون عبر أثيرنا ويبعثون إلينا بمساهمات فيما يخص بالمساهمات الحسينية والمجالس التي تقام في هذه الأيام. بارك الله بكم أحبتي جميعا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، دمتم سالمين وفي أمان الله.
أتقي الروح يا كذا مرعى الله يا
الله يا حامي الشريعة الله.
يبحثك عن جوا يشكو صدوعا. أين الذريعة لا قرار على العيدة؟ أين الذريعة؟ مات التصبر بانتظارك أيها محيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. الله يا
الله يا حامي الشريعة، الله
قد مزقت ثوب الأسى وشكت لي واصلها القطيعة. فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. فسواه منهم ليس عيش هذه نفس الصريعة. طالت حبال عواتيق فمتى تعود به قطيعة. الله الله
الله يا حامي الشريعة،
كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع. اليوم حرمته المنيعة. فاشحذ شبا عظب له الأرواح مذ عينة مطيعة. الله يا
الله يا حامي الشريعة،
واطلب به بدم القاتل بكربلاء في خير شيعة. ماذا يهجك إن صبرت لواقعة طف الفضيعة؟ أترى حيث الحسين علي الثرى خيل العيدا طحنت ضلوعي. الله الله الله
الله يا حامي الشريعة، الله
قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة. يا غيرة الله اهتفي بحمية ديني المنيعة. ودعي جنود الله تهدي
ملأ هذه الأرض الوسيعة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل الانتهاكات والخروقات التي ترتكبها القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والدوائر الغربية وجرائمها القانونية ضد التشريعات والقوانين الدولية، لا سيما تلك القوانين التي ساهمت هذه الدوائر في بلورتها، لكنها أرادت من ذلك أن تكون أداة ضغط بيدها ضد الشعوب والدول المستقلة وتتعاطى معها وفق الانتقائية وازدواجية المعايير. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على الجرائم التي ترتكبها السعودية والتحالف العربي الذي تقوده في حرب اليمن بتوجيه من السياسة الأمريكية والغربية، ونسعى في هذه الحلقة من البرنامج إلى دراسة الحروب والهجمات التي تشنها قوات التحالف ضد الشعب اليمني من منظور القانون الدولي. عنوان حلقة اليوم: جرائم الحرب في العدوان على الشعب اليمني. تابعونا. أعزائي المستمعين، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنساني والعرفي الملزمة لجميع الدول بسبب طبيعتها العرفية، فإن المرافق الطبية مثل المستشفيات والمواقع الدينية والتاريخية والبنية التحتية للدول يجب أن تكون في مأمن من الهجوم والدمار، وأن الطرف الجاني يجب مقاضاته ومحاكمته بتهمة جرائم الحرب. وإن ما حدث بوضوح خلال الحرب على اليمن هو استهداف المصانع والجسور والمدارس والمستشفيات وما إلى ذلك. وبهذا الشكل أعزائي الكرام، هجم التحالف السعودي مرارا وتكرارا المستشفيات والمساجد والمراكز الثقافية والتاريخية والبنية التحتية في اليمن، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا والأضرار المالية الفادحة. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة، تحظر قواعد القانون الدولي والإنساني والعرفي استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمتفجرة، لكن التحالف السعودي وفقا للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان ومفوضيتها العليا استخدم مرات عديدة القنابل المحظورة وغير المتعارف عليها مثل القنابل العنقودية، وهي من المصادق البارزة لجرائم الحرب التي ارتكبها هذا التحالف ويمكن إثباتها في هذه القضية. لا نزال نتواصل معكم أعزائي المستمعين من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه جرائم الحرب في العدوان على الشعب اليمني. سيداتي أنساتي سادتي، تشمل جرائم الحرب الأخرى منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إرسال مساعدات إنسانية للضحايا عسكريين أو مدنيين في هجمات التحالف العربي ضد اليمن، والتي بالإضافة إلى أنها تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف الأربع تعد أيضا جريمة حرب. الهجمات على صوامع القمح ومحطة توليد الكهرباء في صنعاء ومحطة الكهرباء الوحيدة في محافظة صعدة ومطار صنعاء وتدمير طائرات الركاب لمنع إيصال المساعدات الإنسانية الإيرانية هي من بين جرائم حرب أخرى ارتكبتها السعودية والتحالف العربي. على هذا الأساس يمكن القول على وجه اليقين أن معظم سلوكيات التحالف السعودي في الأراضي اليمنية هي من المصاديق البارزة لجرائم الحرب، وتقع أيضا على عاتق كل من البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان والأردن ومصر، وهي من بين الدول التي شاركت في غزو اليمن وشن العدوان عليه بقيادة السعودية، ويمكن أن تكون مثل هذه الجرائم قابلة للملاحقة القانونية، ويجيز القانون الدولي مقاضاة الدول المذكورة بسببها في المحاكم الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه جرائم الحرب في العدوان على الشعب اليمني وحتى الملتقى. أعزائي الكرام، في أمان الله.
قدومك يذبح ويحمي صفاء الروح، ومن وحدة يفيض بقلب دمع النوح، وأشعر كل فرح بي صباح مذبوح، ما أقدر أتهنى بالعذيب والراحة من عندي تنسليب، ما أقدر أتهنى بالعذيب والراحة من عندي تنسليب، وجروحي تنزف ودموعي تذرب من قلبي أهتف، يا حسين من قلبي أهتف، يا حسين حزن بكل فكر محتار، من طبع الهلال يفار رحيل أنظار، وبس انت اصبحت عنوان للأكفاء
وكل ما انظرك بضلوعتي الهبنا واتحمس بنيراني الالم واتلوع بآهات الندم واتحمس بنيراني الالم واتلوع بآهات الندم وتهمي المدامع وتعلى المواجع.